إلى التفاصيل. قصفت قوات الاحتلال 3 مستشفيات في مدينة غزة وشمالها بعد يومين من إحراقها مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع. فقد استهدفت مدفعية الاحتلال مستشفي المعمدان والوفاء في مدينة غزة، كما أعلن مستشفى العودة أن قصفا مدفعيا عنيفا استهدف محيطه في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة، واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في القصف الذي استهدف مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي وسط مدينة غزة، فيما أدى القصف لوقوع أضرار في خيام النازحين الملاصقة للمستشفى. وكان 30 فلسطينيا استشهدوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة يوم أمس، أكثر من نصفهم شمالي القطاع. أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافة بعبوة شديدة الانفجار وهاجمت قوة الإنقاذ فور وصولها إلى المكان بقذيفة الياسين شرقي جبال البلد في شمالي قطاع غزة. من جهتها أعلن سرايا القدس وبالاشتراك مع كتائب الأقصى من تفجير منزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال في منطقة السكة شرقي مخيم جباليا. كما اشتبك مقاتلو السرايا مع قوة إسرائيلية واستدرجوها إلى منزل مفخخ غربي بيت حنون، موقعين أفرادها بين قتيل وجريح. كما دمرت السرايا دبابة ميركافة خلال توغلها غرب بيت حنون. وفي السياق، أطلقت سفارات الإنذار في مستوطنتي جديروت ونيل عام في غلاف غزة إثر إطلاق المقاومة 5 صواريخ من قطاع غزة. تقرير التالي يسلط الضوء أكثر، فلنستمع معا.
اليوم منذ ساعته الأولى وحتى الآن يحمل مفاجآت كما قلت على صعيد المجازر أو على صعيد المقاومة الفلسطينية والأحداث المتسارعة هنا في قطاع غزة، ولكن الأبرز في الساعة الأخيرة هو تمكن المقاومة الفلسطينية بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي وإصدار بيان بإخلاء منطقة بيت حنون واعتبارها منطقة عسكرية والعمل فيها بشكل كبير. جيش الاحتلال أعلن بأن منطقة بيت حنون ستتعرض إلى عملية برية باشتراك قوات أو عدد من نخب في قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا قوات النحال التي انتقلت من عملها من جنوب القطاع من رفح إلى أقصى الشمال بيت حنون. كان هناك إطلاق عدد من الصواريخ، تحديدا صاروخين خرجا من منطقة بيت حنون وصلا إلى أطراف مدينة القدس المحتلة. ومع إطلاق هذه الصواريخ بعد 14 شهرا من الحرب الإسرائيلية، هناك ثمة رسائل تريد المقاومة الفلسطينية إرسالها إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن المقاومة تعمل في كل مكان في قطاع غزة، حتى وإن تعرضت مدينة بيت حنون إلى عمليات عسكرية متتابعة متنوعة ومختلفة خلال الأشهر الماضية، إلا أن قوة المقاومة تتواجد في هذه المناطق كما فوجئ الاحتلال في مشروع بيت لاهيا وأيضا مخيم جباليا من القتال الشرس وأيضا العمليات المتعددة والمتنوعة التي كانت كتحزيف، كعمليات استشهادية، كان هناك أيضا عمليات طعن، كان هناك تفخيخ وأيضا عمليات اشتباك من نقطة صفر. المقاومة في هذه المناطق التي تعتبر مناطق قتال خطيرة تعمل بقوة، ولكن الاحتلال دائما يصدم ويتعرض للصدمة بفعل ما تمتلكه المقاومة الفلسطينية من مفاجآت. الاحتلال يرد بطبيعة الحال بازدياد المجازر، باستهداف المدنيين، بقتل كل شيء. الاحتلال أعلن قبل قليل عبر البيان الذي أعلنه الجيش باعتبار منطقة شمال قطاع غزة منطقة قتال، وطالب من السكان وكل من تبقى في هذه المناطق، منطقة مشروع بيت لاهيا ومنطقة جباليا والمخيم، وأيضا ركز على منطقة بيت حنون بالإخلاء بشكل كامل.
كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 40 عسكريا إسرائيليا منذ بدء عملية الإبادة المركزة والمستمرة في محافظة شمال غزة منذ أكتوبر الماضي. وقالت الإذاعة أن 40 عسكريا بين ضابط وجندي قتلوا منذ بدء العملية العسكرية البرية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأعلن جيش الاحتلال يوم أمس عن مقتل عسكريين وإصابة آخر بجروح خطرة خلال اشتباكات في شمال غزة، ليرتفع عدد قتل القوات الصهيونية منذ بداية حرب الإبادة بغزة والضفة الغربية والعدوان على لبنان إلى 824، فيما أصيب أكثر من 5540 عسكريا صهيونيا. قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الحركة ذهبت إلى أقصى مرونة بشأن مفاوضات الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل والإغاثة والأعمار دون شروط، وأكد أن العدو ينقلب في كل محطة محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه. وكشف حمدان أن كيان الاحتلال مصر على أمرين في المفاوضات، وهما عدم الانسحاب الكامل من القطاع ووقف العدوان. وحول ما يعلنه جيش الاحتلال من أنه تمكن من القضاء على قدرات المقاومة وضعفها، أكد القيادي في حماس أن حديث الاحتلال عن كسر المقاومة أثبت فشلها، ولا تزال المقاومة تسطر أروع صور البطولة. ارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق يوم أمس إلى 11 شهيدا، فيما أكدت مصادر محلية عدم صحة ادعاء جيش الاحتلال بوجود مستودع أسلحة في المنطقة. يأتي العدوان الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار توغله في الجنوب السوري وسيطرته على 600 كيلومتر مربع وتثبيت نقاط جديدة في ريف القنيطرة. هذا وقد توغلت قوات الاحتلال بريا في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد، فيما سيطرت على المنطقة العازلة في الجولان خلافا لقرارات مجلس الأمن بالتزامن مع اعتدائها على الأهالي في تلك المناطق. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة ومدينة يطا جنوب الخليل. إلى ذلك ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات العدو الإسرائيلي اعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وكان سرايا القدس كتيبة طول كرم أعلنت في وقت سابق أن مقاومها أوقعوا بالاشتراك مع كتائب القسام قوة صهيونية مدرعة في كمين مركب ضمن حقل ألغام في محور العكاشة في مخيم طول كرم. وحسب بيان للسرايا فقد أصيب في هذه العملية قائد فرقة الضفة الغربية وقائد لواء المنشية، فيما تكتم الاحتلال عن باقي خسائره في هذه العملية. دعا وزير خارجية إيرلندا مايكل مارتن إلى وقف ذبح المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال مارتن في تصريح صحفي إننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين، وأكد أن الحاجة ملحة إلى إنهاء الحرب في غزة ووقف ذبح المدنيين والأطفال بشكل عاجل، معربا عن قلقه من تقارير بشأن خروج مستشفى كمال عدوان من الخدمة جراء هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي وحرقه للمستشفى. في الختام تذكير بالعناوين. قوات الاحتلال تواصل قصف المزيد من المستشفيات في قطاع غزة وعمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية. حماس تؤكد أنها أبدت مرونة قصوى بشأن مفاوضات الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل. أكثر من 10 شهداء في عدوان الكيان الصهيوني على مدينة عدرا الصناعية في سوريا. السلام عليكم ورحمة الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من بعث الرسول محمدا وهدى للدرب الحق بالقرآن. صلوا على الهادي البشير، فإنه نور يضيء بسائر الأزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أحييكم أطيب تحية، وأهلا وسهلا بمحبينا، أهلا بمتابعينا، أهلا بكل من طل علينا. حياكم الله أعزائي في حلقة أخرى من برنامج عالم المرأة من طهران. أحييكم أطيب تحية وأهلا وسهلا بحضراتكم. هل إجادة الطبخ، نعم أكرر، هل إجادة الطبخ دليل على الأنوثة؟ موضوع حديثنا لهذا اليوم. وهذه الأرقام للتواصل 22-01-37-62، أيضا 22-01-37-68، وأيضا 22-01-38-48، رقم العاصمة طهران 09-21، وأيضا رقم الواتساب 09-99-37-94-31، وأيضا للذين يودون متابعة برامجنا على الإنترنت فالعنوان هو arabicradio.ir، وأيضا عبر خدمة التلغرام @arabicradio_ir. نعم أحبتي الكرام، هل 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 إجادة الطبخ دليل على الأنوثة؟ هذا هو موضوع حديثنا. لماذا طرحنا هذا الموضوع؟ طرحناه لأنه نحن الآن وفي القرن 21 نرى بأن هناك إقبال شديد على الوجبات السريعة، على الذهاب إلى المطاعم وقضاء بعض الوقت هناك، وكل هذه الأمور شيئا فشيئا أدت إلى لنقل بأن تكاسلوا بعض النساء للدخول إلى المطابخ وإعداد وجبات الغداء والعشاء والفطور. فالكل يحبذ ويرجح بأن يلتفت إلى المطاعم وإلى خصوصا الوجبات السريعة. لكن في مقابل هذا، يعني نحن بالنسبة لقضية الطبخ، هناك الكثير من النساء ممكن يعانون من قضية عدم إجادتهن لقضية الطبخ، وبأنه لا يجيدون هذه المهنة. وأنا أقول بأن هذه الموهبة، برأيي أنا، بأن كل امرأة تجيد الطبخ فهي موهوبة، ويجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الموهبة. هناك بعض الفتيات يدعين عدم إجادتهن للطهي وتدبير شؤون المطبخ، وكل منهن تتهرب من هذا الدور بحجة أنها لم تتعلم الطبخ، وفي حياتها أصلا لم تدخل المطبخ ولا تعرف كيف تقلي حتى بيضة، ولا تفرق بين الكزبرة والبقدونس، وإعداد هؤلاء الفتيات وأعداد هؤلاء الفتيات في الزياد. وفي الغالب فتيات ينظرن إلى أن دخول المرأة للمطبخ انتقاص من قدرها، أو أنه لا يليق بها، وهذا تعبير عن رفضها للأدوار التقليدية التي اعتاد المجتمع أن يرى المرأة فيها، لكن لنا وقفة في ذلك. الطبخ أحبتنا الكرام مهارة بالفطرة، وكما أشرت بأنها موهبة، أو وقد لا تستطيع الفتاة إجادة الطهي من أول مرة، لكن هذا الشيء لا يعيبها، فالمحاولة والتكرار لإجادة إدارة شؤون المطبخ هي أولى الخطوات لإجادة الطبخ. وإذا ما نظرت الفتاة إلى الطبخ على أنه موهبة ومهارة بالإضافة إلى فن الإدارة، فقد تجد الأمر مختلفا تماما، وتتراجع عن مقاومتها للدخول إلى المطبخ وممارسة أدوار قد تكون تقليدية لكنها أيضا واجبات حياتية نحتاجها لاستمرار شؤوننا الاجتماعية، والأهم من كل ذلك لسعادتنا. قد تنجح الفتاة في إدارة شؤون تقليدية بأسلوب حضاري متميز. الفتاة الآن أصبحت متعلمة، تضيف إبداعاتها ولمساتها إلى كل ما يقع تحت إدارتها. دخول المرأة إلى المطبخ سيجعلها تشرف عن قرب على طعامها، وتختار الصحي والمناسب منه، وتكون على وعي أكبر بما تطهوه من مواد غذائية. إن فن إدارة المطبخ لا تجيده إلا من تمتلك الموهبة والمهارة والقدرة على هذه الإدارة. نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. فتيات هذه الأيام لا يجدن الطبخ، جملة تتردد دائما على ألسنة الأمهات والجدات. فماذا تقول الفتيات أنفسهن؟ وكيف سيطبخن بعد الزواج؟ ترى نورا الكهجي أن الطبخ هواية يميل لها الإنسان وقد يكتسبها بالممارسة. أما أنا فلا أجد أني أحمل من هذه الهواية شيئا يجعلني أمارسها إلا على مضض وفي فترة متباعدة، ولم أفكر يوما بتعلمها أو دخول دورة فنون الطبخ. وتضيف: اختلاف الأجيال هو الذي حتم أن تكون جداتنا وأمهاتنا من أمهر الطبخات في العالم. جلوسهن في المنزل وتفرغهن للطبخ وتدبير المنزل ولا شيء غيره، في حين أن الحياة اليوم شغلتنا كثيرا بما هو أهم من وجهة نظرنا، وأصبح هذا الأمر ثانويا في حياتنا، لا يمارسه إلا من يحبه. وأعتقد بأن انتشار المطاعم والوجبات الجاهزة له أثر بارز في العزوف عن ذلك، وكذلك انتشار مدبرات المنزل التي يأتين من ديارهن متمكنات في هذا الأمر. وتقول مريم الصايغ إنها لا تحب الطبخ لحاجته لانتظار طويل، مضيفة: لا أحب الطبخ لأني لا أحب أن أفشل أو أن يسخر مني أحد، لذلك أفكر بدخول دورات للطبخ قبل الزواج. كذلك تنوي مينا محمد قبل الزواج وتقول: لا أحب الطبخ ونادرا ما أدخل المطبخ، ربما لأنني اعتدت وجود عاملة المنزل منذ الصغر، فهي دائما من يعد لنا الطعام، كما أني لا أحب أن تلتصق رائحة الطعام بي، ولا أعرف إعداد الكثير
من الأطباق، وحين أفشل لا أجرب مرة أخرى. في حين تقول آمنة خليل إن كرهها لرؤية الدجاج واللحوم النيئة هو السبب وراء عدم رغبتها في دخول المطبخ، وتضيف فتيات اليوم لا يملكن الوقت لدخول المطبخ لانشغالهن بأمور أخرى أهم كالعمل والدراسة وتربية الأبناء، كما أن والدتي لا تتقن الطبخ فمن سيعلمني إذا أردت التعلم. وتفضل آمنة توفير عاملة منزل بعد الزواج بدل دخول دورات وقراءة كتب الطبخ. شكرا لطيب المتابعة.
نعم أحبتي الأفاضل، في يوم من الأيام وفي زمن من الأزمان كانت البنت والفتاة التي لا تجيد الطبخ يعتبرونه كيعني عيب بالنسبة لي هذه الفتاة، وإحدى النقاط السلبية التي ممكن أن تكون متواجدة لدى البنت. والعجيب في كل هذا، أولا هذا الشيء الآن مثل أكثر المقاييس والموازين التي انقلبت رأسا على عقب في القرن 21، اليوم أيضا ممكن أن لا تعتبر هذه نقطة سلبية بالنسبة للفتاة التي لا تجيد الطبخ، لكن في كل الأحوال وفي كل أحوال الفتاة هي الأولى والأخيرة، هي التي تتضرر من عدم إجادتها لفن الطبخ. واللطيف يعني واللافت للانتباه أكثر من كل هذا الشيء الذي قلناه، الآن في زماننا مع وجود القلايات، مع وجود الأير فايرات، مع وجود المايكروويفات، ومع وجود كل الأمور المسهلة بالنسبة لقضية الطبخ، وفي عبر السوشيال ميديا أيضا هناك الكثير من الأفلام التي تعليم الطبخ، تعليم مهارة الطبخ لكن هناك الكثير من الفتيات لا يحبذنا قضية الطبخ ولا يردنا أصلا أن يجدنا هذه المهارة وهذه الموهبة. إن شاء الله اليوم نتحدث مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف ونتحدث عن أسباب هذه الظاهرة التي هي حقيقة يعني من الأوليات لقضية الأنوثة، وهناك الكثير من النساء إذا تتحدثون معهم يقولن لكم بأنه حينما أدخل المطبخ أحس وأشعر بأنوثة أكثر، أحس بأنوثتي. يعني قضية الطبخ هي ليست فقط خبرة أو مهارة أنت تجدينها أو تقدمينها إلى من حولك، بل هو يساعد أيضا إلى التنفيس والتخفيف من وتلطيف معنوياتك ونفسيتك أيضا. هذا بالنسبة لقضية الطبخ، وإن شاء الله إن شاء الله هناك فقرات أيضا في البرنامج لكي نستفيد أكثر وأكثر من قضية بأن هل علينا أن نجيد فن الطبخ أم لا، نتركه إلى المطاعم والوجبات السريعة والفيست فودات.
مستمعينا الكرام حياكم الله وحيا الله ضيفتي الكريمة الدكتورة مياد عريبي الباحثة التربوية من بيروت. دكتورة السلام عليكم، تفضلي كيف تنظر فتيات اليوم برأيك إلى مهارة الطبخ، وهل حقا إجادة هذه المهارة دليل على الأنوثة؟
السلام عليكم. نحن بنلتفت بالحياة في مهارات مكتسبة وفي الفطرة اللي هي الله سبحانه وتعالى حطها عند كل إنسان، وكأنه هي مجهزة تتلقى كل العلوم، يعني مثل كأنها هي الدافع لتلقي أي علم نحن بدنا إياه أو أي مهارة نكتسبها. مهارة مثلا ترتيب المنزلي أو الطبخ أو هي طهو الطعام أو مثلا ترتيب المائدة أو أي أمر من هذه الأمور، طبعا هذه المهارة جدا مهمة، ولكن بنفس الوقت بدها يعني مع الاكتساب بدها تدريب، بدها تتدرب يعني الفتاة على هذا الموضوع. في ناس السبب بهذا الموضوع انه ما في صبر لحتى تتقبل انه توقف بهذا المكان بالمطبخ لتحضير الطعام مع والدتها او مع اي انسان هي حابه تتعلم منه، وهو الاولى الوالده يعني طبعا حسب الظروف. فبدنا نلتفت، مرات زوجة مثلا والدة الزوج، يعني في مرات زوجة الأخ، في كتير ناس ممكن يساعدونا بهيدي المهارة. هلأ وسائل التواصل كتير ساعدت بتعلم هيدي المهارة بالخطوات وبحذافيرها، فبطل عنا أي فتاة أو أخت يقولوا إنه نحن ما قادرين نطبخ أو ما بنعرف. بدنا نلتفت للشيء الأعمى، إنه لا يخدم العيال إلا صديق، وبنفس الوقت إنه دايما دايما الكد على العيال هي جهاد في سبيل الله. فهذا الكد حتى بتحضير الطعام، مش فقط إنه ليس فقط إنه الأب خارج المنزل يكد على العيال، بل أيضا الأم والأخت والمرأة هن مكلفين بهذا الموضوع. وإدخال السرور يعني تحضير الطعام يدخل السرور على قلب أفراد الأسرة. فأي إنسان يعني هالفتاة تحط بعين الاعتبار إذا أدخلت سرور على أفراد الأسرة من خلال طهو هذا الطعام، وهذا الطعام بحب، فهذا إدخال سرور على قلب النبي وأهل البيت، لأنه من يدخل سرور على قلب مؤمن كمان أدخل سرور على قلب العترة الطاهرة. كمان هذا عدا عن أنه المؤمن كحرمته كحرمة الكعبة، فأنت عم تخدمي مؤمن، عم تخدمي مؤمنين. أي عمل بحياتنا لازم يكون تقرب إلى الله. طبعا لا يخدش الأنوثة أنه من لم تعلم كيف تطهو أو تطبخ، هذا الموضوع لحال ما خصه. الأنوثة بعيدة كل البعد عن مسألة الطبخ إجادتها أو عدم إجادتها. في أخوات ما تيسر لهم الموضوع، في أخوات ممكن بعض الأمور السهلة بيعرفوها أو بيتقنوها، لكن لم يوفقوا لأداء المهمات الصعبة في عالم طهو الطعام. ولكن هذا الموضوع لا يضر بالأنوثة أبدا، ولكن مثل ما قلت يضر في عالم تقديم الخدمات والأجر في داخل الأسرة، إن كان العائلة مع الأهل وإن كان مع الأسرة الزوجية. تقبل الله أعمالكم، ونسأل الله أن نكون دائما من نبيض وجه السيدة الزهراء سلام الله عليها، ونكون عند حسن ظنها بالخدمة داخل المنزل، لأنها هي أيضا سألت عن هذا الأمر وشكرت الله سبحانه وتعالى وفرحت وسرت عندما قال لها النبي بأنه ما لفاطمة داخل البيت، مع أنها خرجت وأعطت وبلغت ودرست، ولكن هذا الموضوع كان عند أولوي البيت، وهو من أولويات البيت هي طهو الطعام، ولكن لا يمس بالأنوثة ولا يخدش الأنوثة أبدا، ولا دخل له بهذا الأمر.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الدكتورة مياد عريبي الباحثة التربوية من بيروت، وشاكرين حضورك معنا دكتورة.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
حياكم الله من جديد أحبتنا الكرام. الحمد لله الحمد لله بأن عدم إجادة المرأة للطبخ لا علاقة له بقضية الأنوثة، لأنه يعني حقيقة هناك بعض الكوارث نواجهها في بعض الفتيات، بأنهن لا يحببن الدخول للمطبخ ولا يحببن الطبخ، والحمد لله يعني من هذه الناحية فبال نرتاح كما يقال. طبعا للمزاح أقول هذا الموضوع، لكن أشارت إلى موضوع جميل جدا الدكتورة ميادة، وهو قضية تنظرين إلى قضية الطبخ بأن هو قضية مساعدة، قضية مهارة، خدمة تقدميها للآخرين، وهذا يساعدك أيضا خصوصا 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 في الفتيات المقبلات على الزواج، في قضية خصوصا في بدايات الزواج. وعلى فكرة هذا الكلام أيضا موجه لفتياتنا العزيزات، قلب الرجل في معدته، هذه وهذا قول مأثور أحبتنا الكرام، بأن هناك الدخول إلى قلب الرجل يكون عن طريق معدته. طبعا كل هذه الأمور التي نطرحها هي للمزاح للفكاهة أحبتي الكرام، لكن مع هذا المزاح الذي نطرحه هناك وقفات علينا أن نتأمل علينا، لأنه الحياة يعني فيها صعوبة مستمعينا الكرام. هناك الكثير من فتياتنا ممكن بسبب الدلال، بسبب الكسل، بسبب أنه بعض المسؤوليات لم تكن على عاتقهن. في بيت الأهل، في بيت الأم وبيت الأب، ممكن جدا بالنسبة للفتاة بأنه توكل خدماتها، توكل أعمالها إلى الآخرين وإلى الخادمة، إلى الأهل وغيرهم. لكن حينما تدخل المجتمع، حينما تواجه ناس غير الناس الذين كانت تعيش معهم كل هذه السنين، هناك طلبات، هناك متطلبات عليها إجادتها. الطبخ واحدة من هذه المتطلبات. عزيزتي الفتاة وعزيزتي المستمع، نستمع إلى أصواتكم الكريمة ونعود إليكم بإذن الله.
الطبخ يجب أن تتعلمه الفتاة وحتى أعمال منزلية منذ الصغر. فنشأة الفتاة في البيت الأعمال المنزلية ضرورية، وتتعلم كيفية الاعتناء بأولادها بزوجها في سن مبكر. فيجب أن تتعلم الفتاة من سن الصغر، فرضا أن تتعلم الجلي، المسح، وحتى أن تكون مع والدتها في أعمال الطبخ، قيام بعض الأمور في الطبخ ومعها تتعلم. فضروري جدا أن تتعلم الفتاة الطبخ.
شكرا للغالية غالية الصباغ من سوريا على هذه المشاركة. جميل اسم غالية، يعني كل ما ننادي غالية تشعرون وتحسون بالغلاوة. فبالعافية عليك هذا الاسم يا عزيزتي غالية الصباغ من سوريا. هناك مشاركة من بيروت، الأخت فاطمة بعثت لنا بهذه البصمة الصوتية، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخت أمينة. هلأ بالحقيقة الطبخ بحد ذاته أكيد مش هو اللي دليل أنوثة، أو لازم الوحدة تكون تعرف تطبخ لحتى تكون أنثى، ولكن هو يعني من مستلزمات الحياة ومش ملصق فيها أكيد، ولكن أنه هو طبيعي ضمن دورة اللي هو دور الأمومة، أنه هي المربية، مربية الأجيال. فهي لما بتطبخ هي بتكون الحنان، يعني لما أنت بتطبخي هي المرأة، هي الأم، هي اللي بتطبخ، تبقى سبحان الله مجبولة بالحنان طبختها. يعني الأولاد بينبسطوا بأكلات أمهم أكتر ما بينبسطوا بالأكل اللي بيجيبوه من برا، مع أن يمكن يكون الأكل اللي برا أطيب، ولكن هو هون في كل المعاني الإنسانية موجودة بهالطبخة. ليه؟ لأنه هي عم تعطي من قلبها. واللي بقوله أنا بتسمعه أنه بقوله فلان نفسها طيب على الأكل، ما في نفس طيب، في الاهتمام. لما بتكون هي عم بتعمل من قلبها، عم تشتغل لتسعد أولادها، لتبسطهم، لتبسط زوجها، لتريحهم، فهون بتطلع الطبخة كما يجب، بتطلع أطيب من العادي، أطيب من اللي بتجيبيه من برا. لأنه هي عم تعطي من قلبها، وكل شيء قد ما بتعطيه بيعطيكي. يعني هلأ قد ما بتربي أولادك وبتعطيهم حنان وبتعطيهم معنويات وبتعطيهم طاقة، قد ما هني بس يكبروا رح يعطوكي. يعني الشجرة مثل نفس الشيء، مثل الشجرة، أنت الشجرة لما بتزرعيها قد بتهتمي فيها، قد بتسقيها، حتى الشجرة بتحس فيكي، قد أنت بتعطيها من عندك، من طاقتك، من حنانك، من عاطفتك، فعلا الشجرة بتحس، بتطلع الشجرة شجرة رائعة. وكمان نفس الشيء الأطفال لما بتعطيهم من قلبك، من ضمنهم الطبخ، والطبخ انت بتصيري تلاقي لذة لما بتشتغلي وتشوف الفرحة على عيون ولادك، ولما تشوف السعادة كمان زوجك كيف دخلت السرور على قلبه. يعني المؤمن هو اللي فعلا بدخل السرور على قلب أخيه المؤمن، فكيف إذا كان زوجك وولادك؟ فأنا أنت بعدين الربحاني، يعني أنا لما بعطي ولادي من قلبي ولما بشوف السعادة عندهم مبسوطين وهن فرحانين والزوج نفس الشيء، بالنهاية رح تنعكس علي أنا. يعني أنا لما بنشر الفرحة بالبيت حأفرح أنا كمان، ولما بنشر التعاسة كمان أنا حس فيها للتعاسة. يعني التعاسة بتجر تعاسة والفرح بجر فرح. فأنت مش واقفة عند الطبخ، كله إن شاء الله بإذن الله هيدا أجر، وبنفس الوقت هو فيه سعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا 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 لك يا فاطمة، يا عزيزتي فاطمة من بيروت على هذه المشاركة. الله يرحم الزميل الأستاذ بشير الجزائري، كان دائما حينما تكلمين معاه يقول لا فضة فوكي أو فيكي. على كل شكرا شكرا على هذه المشاركة اللطيفة جدا، وأشارت إلى قضية الطبخ من الناحية الاجتماعية والنفسية وكل الأمور. نأخذ فاصل أحبتي الكرام ونعود إليكم مع ضيفتنا العزيزة بعد قليل. حياكم الله أحبتي الأفاضل. هل إجادة الطبخ دليل على الأنوثة؟ موضوع حديثنا لهذا اليوم، ومباشرة معايا ضيفتي الكريمة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية والتربوية من بيروت. السلام عليكم أستاذة نسرين عزيزتي.
وعليكم السلام، تحية لك عزيزتي وجميع المستمعين الكرام.
يا أهلا وسهلا حبيبتي، شكرا جزيلا. أستاذة نسرين، قبل قليل ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميادة بأن قالت بأن وهناك الكثير ممن يعتقدون بأنه لا علاقة بإجادة الطبخ بقضية فن الأنوثة. أعطينا رأيك أنت أيضا في هذا الموضوع، ومن بعدها نطرح الأسئلة إن شاء الله.
يعني أولا دائما نتمنى لكم ونحن على أبواب عام جديد بداية أن يحمل هذا العام معه كل الخير والبركات والأمن والأمان للجميع بإذنه تعالى. وأتمنى لك شخصيا ولجميع العاملين براديو طهران التألق والتوفيق الدائم إن شاء الله.
الله يعطيك العافية، كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
تسلمين. بموضوع الطبخ، المشكلة أنه لما عرضت علي الموضوع الأخت الكريمة صدمت لأنني لا أجيد الطبخ.
إذا بمحله كان يعني الموضوع.
فبالتالي يعني أقول بأنه لربما هناك أمور يعني ضروري الإنسان أن يتعلمها من باب حتى الثقافة، من باب أن يكون لديه هذه الخبرة بالإلمام بكل الأمور. ولكن يعني للأسف طبيعة عملي وكوني يعني لست متزوجة، وكذلك لربما هذه الأمور بحد ذاتها يعني شكلت أنه لا يوجد اهتمام بموضوع الطبخ. ولكن هذا لا يعني أنه لا أحب أن أتعرف وأن أقوم ببعض الطبخات. تعرفي باللبناني عندنا بعض الطبخات هيك المشهورة مثل التبولة. لربما هذا الأمر هو أكثر شيء أنا شاطرة في بيئة ما تبقى لا. فهي هناك يعني بعض الأمور يعني، ولكن بالموضوع اللي تفضلت فيه
أستاذة نسرين. أستاذة نسرين عفوا الله عليك، الكلام بيناتنا يعني صدقين أنا أيضا لا وجدت. أنا بسبب ظروفي، أنا بسبب ظروفي التي عشتها يعني ولحد الآن أيضا، فأنا أيضا. لكن اللطيف مع كل هذا، اللطيف أنه أولا أنا على فكرة أردت أن أقول بأنه يعني أنا من رواد المطاعم المحترفين، لكن في أرقى مطاعم، في أرقى المطاعم وفي أطيب الأكلات في المطاعم التي خارج المنزل لا تضاهي ولا تساوي الأكل في البيت. يعني أنا أيضا دائما أحب الأكل في البيت.
أحسنتي. بالطبع، وأنا أوافقك الرأي مليون بالمية بالفعل.
أي.
يعني هذا، وحتى تجدين يعني حتى الملفت بأنه بالمطابخ تجدين بأن الشيف الطبخ، يعني مثلا عندنا بلبنان الشيف الطبخ اللي بيكون هي سيدة، يعني ليست رجل، بتكون نعم. بالكثير من الأحيان سيدي بهذا، يعني هي من تقوم بهذا الطبخ. فبالعودة بس لموضوعي تفضلتي وذكرتي، منقول بأنه يعني هنالك عوامل للأنوثة تتعلق بالعرفة. هلأ مش دفاع لأنه أنا ما بعرف أطبخ، ست بدي
لا 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 أستاذين أستاذة نسرين أستاذة نسرين، أنا هذا الموضوع وهذا المحور أنا طرحته على القسم، يعني أنا طرحته وقلت بأنه علينا نتكلم بشان هذا الموضوع، يعني تفضلي.
طبعا أحسنتي أحسنتي، لا مهم. بالعموم نحن نتحدث بأنه من الضروري يعني معالم الأنوثة، وعندما يحكي عن الأنوثة ليست هي فقط معايير جمالية أو هل فقط هي موضوع الطهي والغسيل، لأنه تعلمين، وهنا الخطورة بهذا الموضوع، تعلمين بأنه في بعض الأحيان وفي بعض المجتمعات، وأكيد لا نعمم بل نقول البعض، هناك من يعتبر بأن المرأة فقط هي للبيت، يعني لا حياة لها سوى، وهذا أمر مهم بالطبع ومقدس أن تهتم ببيتها وبأسرتها وبتربية أبنائها، هذا أمر، بل يعني تتحدث كل الأبحاث والكتب وكلهم عن أهمية هذا الدور، ولكن هذا لا يعني بأن لا يكون لها دور أيضا في المجتمع، دور بناء ومثقف وتؤدي رسالتها. بالعودة إلى موضوع هذا الطبخ، أقول أيضا بأنه من معالم الأنوثة هي العفة، الحياة، الخجل. وأنا ضد فكرة مثلا إذا تزوج إثنان لأنه لا يكون لديها خلفية، هنا أنتقد نفسي حتى، خلفية عند الطبخ، يعني تلجأ عندها إلى الأم أو أمه أو والدتها لتأمين الطعام، عرفتي؟ فعليه أيضا أن تتعلم هذا الموضوع بموضوع الطبخ، ولكن ليس من معالم الأنوثة، يعني يا ما هنالك نساء
لا عفوا أستاذة نسرين
ببيوتهم.
عفوا أستاذة نسرين، يعني هناك يعني أنا حسب يعني معرفتي ببعض مثلا الأقارب الأهل ونسمع أيضا هذا الموضوع، هناك الكثير من الرجال أصلا أبدا وبتاتا لا يحبذون أكلات السريعة، الوجبات السريعة أو المطاعم، أو فيعني يريدون أن يكون يتم الطهي والطبخ داخل المنزل، فهذه أكيد المشكلة المقبلة على الزواج، الفتاة عفوا الفتاة المقبلة على الزواج تواجه مشاكل كثيرة بهذا الشأن. يعني
بالطبع يعني هذه أيضا من الأمور إذا لم يكن الاتفاق عليها من قبل. يعني بكل صراحة أنا بعرف العديد من الفتيات لما بدون عم بيخطبوا على طريق الخطبة أو الزواج، الأم بتحكي بكل صراحة قدام أهل الزوج إنه البنت ما بتعرف تطبخ، هل قدر اسمها. فلما يصير الزواج للأسف بيصير إنه لا بنتك ما بتعرف تطبخ، يا أخي ما أنا قلت لك بالأساس إنه
بالبداية
البنت ما بتعرف تطبخ. فلماذا هذا الأسرة شوي شوي بتتعلم، ولازم تتعلم، مش إنه مش ليك هي الطبخ بالعموم، فن الطبخ هي ثقافة حلوة، انك تتعرفي، انك تصنعي شيء، تبدع بشيء، مش فقط الامور التقليدية والطبخات التقليدية. وانا بعرف المطعم الايراني زرته مرتين، شجعني حتى لاتعلم الطبخ، ما شاء الله عليكم مطبخ غني وشهي وطيب وطريقة التقديم رائعة. فلذلك نقول بانه من الضروري ان يكون هنالك اطلاع، من الضروري أن يكون هنالك ثقافة وعلم، ولكن مش معناتها إذا بنت ما بتعرف تطبخ يعني مش أنثى. يا إلهي، يعني أنا ساعتها في يقول إذا الرجال ما بيقدر يغير أنينة الغاز هو مش رجل.
لا صحيح صحيح، لكن هي إحدى المؤهلات بالنسبة لقضية، إحدى الأسباب بالنسبة لقضية الأنوثة. لكن اسمحي لي الأستاذة نسرين، الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق معنا لنستمع إلى رأي رجل بهذا المجال، ما هو رأيك يا أستاذة نسرين؟
ها؟ يلا
الأخ عبد الحسين، السلام عليكم.
وعليكم السلام. صباح الخير.
حياك الله. صباح النور.
صباح الخير على مستمعيكم. صباح الخير على كل كادر إذاعتكم الكريمة والناس العزيزة الكريم.
حياك الله. شكرا. شكرا.
رب يفتح. هذا الموضوع اللي أعتقد موضوع هو جدا جميل، لأن أنوثة المرأة لا تقتصر في المطبخ. أنوثة المرأة كمال إيماني، كمال جسماني، كمال حتى في التصرف. لكن المطبخ الركن لا نقول الأساسي، وإنما المطبخ المهارة الأساسية للمرأة. عندما تقتصر المرأة أدنى هنا بالعراق يقولون هذا الأكل طيب جدا لنفسية المرأة، طيب ينعكس على نفسية المرأة. يعني احنا توجد أكلات في العالم، أكلات في الدول الإسلامية، أكلات في إيران، في لبنان، في سوريا، البعض يختلف. هل معناها أنها تختلف النساء لا تنوع الأكلات؟
لا مستحيل. أكيد مستحيل.
إنما يكمل المرأة في المطبخ، يكمل المرأة هي كاملة، ولكن يكملها من الناحية العملية. أحسنت. من الناحية الترتيب السكر العائلة. إذا كمال الإناثة لا ينحصر في مجال ما، لا طبعا، ولكن في بعض الأحيان عندنا مقولة مشهورة في العراق يقولون إذا المرأة تتقرب للرجل لا قلب الرجل تتقرب عن طريق معدته. يعني من المعدة اختصارها مو المعدة من الناحية المقياسية بين القلب والمعدة، ولكن من الناحية الشهوانية الأكل الجميل. إذا المرأة كلها أكلة جميلة في طبق جميل، لا تكتمل مثل ما قلت على أنها تطبخ وهذا يكملون. كم مرأة جميلة جدا، مترتبة، متعلمة، لا تعرف تطبخ، مو معناها أنها لا تصبح ربة أسرة. بالعكس، لا، وفي بعض الأحيان يقتصر عمل المطبخ على المرأة. لا، أنا أضد فكرة اقتصار الطبخ على المرأة. لا لا.
شكراً.
الرجل يساعد المرأة من الناحية مثلا العملية. ما أعتقد بها في شيء يعيب الرجل إذا كان ساعد المرأة حتى تكمل الأكلة الحقيقية وتكمل النوتة الحقيقية. للمرأة هو تعاون الرجل مع المرأة. أحسن. حتى يكون طبق جميل ويقدم إلى أجمل شيء في الكون، ومكمل للرجل هي المرأة. فنسأل من الله أن يحفظ نساءنا ويحفظكم والأسف العزيزين الكريم، وتكون مطابخنا عامرة إن شاء الله.
إن شاء الله.
ويكون لسرح جميلات قدم.
الأخ عبد الحسين من العراق، أنا أشكرك جزيل الشكر عن هذه النظرة المتحضرة والثقافية والحضارية بالنسبة لقضية طهي المرأة وطبخ المرأة. أشكرك. إن شاء الله يا رب تكون هذه الفكرة سائدة. إحنا كان يعني بدنا بأن نستمع أيضا إلى رأي الجنس المخالف، يعني هو أيضا كيف يرى إلى هذا الموضوع. الحمد لله، هذه يعني مشاركة جميلة كانت من حضرتك عبد الحسين. أشكرك جزيل الشكر. وإذا لم يكن هناك أي تعليق، أنا أودعك. أستقبل الأخ روح الله من اليمن.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
أهلا أهلا. سلام عليكم.
وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم.
صباح النور.
بمناسبة أمس أنا شاركت المرأة في المطبخ في
طلب. ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيك العافية إن شاء الله.
عجيبة.
الأخ روح الله كيف هي مهمة الطبخ برأيك؟ يعني كرجل أنت كيف تصف لنا هذه المهمة وهذا الفن؟
هي عبارة عن ذوق المرأة يعني وهوايتها، إذا كانت ترغب في ذلك فستكون سهيلة، وإذا كانت عليها مفروضة أو نحو ذلك فهي صعبة. والنساء مختلفات، منهن ذوات الطعام، منهن ذوات مهتمات بالطعام، منهن مهتمات بجوانب أخرى. فالسعيد من كانت له زوجة مهتمة بالطعام وبالجمال وبغيره.
الله.
وأمس في الأمس القريب قمنا بطهي الطعام جميعا. وهي مهمة صعبة فعلا، تحتاج إلى تفرغ من المرأة. تحتاج إلى اهتمام الطعام. حتى قضية أهل الكهف قالوا ابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعامه فليأتكم برزق منه ولا تلطف. أول ما استيقظوا صح ولا يعني هذا قضية مهمة. الطعام موسى عليه السلام عندما وصل آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
أحسن.
ففي شهر الصيام أيضا ونحن مقبلون على مواسم صيام، مقبلون على أيضا الجبهات عند التحرك، عند وجود تحرك عسكري أو نحو ذلك، لا يستطيع القيام بهذه المهمة بشكل كامل إلا المرأة بإعداد الطعام الجيد. هذه وظيفة مسندة إليها. عندما أصلح الإمام علي عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، بين فاطمة الزهراء وبين أمير المؤمنين قال عليك داخل البيت وعليه خارجه. يعني داخل البيت من طهي الطعام من توفير الغذاء من إلى آخره. الطعام قضية مهمة جدا أسندة إلى المرأة والمرأة تقوم بها ويشاركها الرجل أحيانا، لكن ليس يعني قيام إعداد الرجل كإعداد المرأة.
أي أكيد الطعام. أكيد نعم. أنا الأخر أخو الله من اليمن أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وهذه المداخلة. شكرا شكرا. وأنتقل مباشرة شكرا حياك الله مباشرة إلى ضيفتي الأستاذة نسرين. أستاذة نسرين أنا أعتذر على يعني هناك كانت مشاركات وأعتذر ونعود إليك ومرة أخرى نحييك يا أستاذة نسرين. تسمعين صوتي؟
يميت أهلا وسهلا. بالعكس هي المداخلات مهمة أيضا.
طيب حياك الله شكرا جزيلا. الحمد لله أستاذة نسرين يعني كان عندنا مشاركتين من رجلين، من الأخ عبد الحسين ومن أخ روح الله، بأن نظرتهم جدا حضارية كانت بالنسبة للفتيات الذين لا يجيدون الطهي والطبخ. وعلى فكرة أيضا أنا أستاذة نسرين لا أدري إذا توافقيني رأي، على العموم الأفكار تغيرت إلى حد ما بالنسبة للسنين الماضية أو لأيام زمان. يعني
بالطبع عزيزتي يعني هنالك تغير كبير في الكثير من الأفكار من المبادئ من القيم من النظرة إلى بعض المواضيع، سيما إن كانت تتعلق بعمل المرأة داخل خارج المنزل، سيما إن كان بالتعلم، إن كان بموضوع كما تفضلت كيفية الطبخ. ولكن من المهم جدا، هلأ إذا ما بتعرف تطبخ أوكي ما اختلفنا، ولكن من المهم جدا أن تكون لديها النظافة والترتيب داخل البيت. يعني مش إنه أنا ما بعرف أطبخ بتصير سلكت أولع كل شيء بالبيت، لا. يعني بده يكون في هنالك أيضا يكون لديها هذه يعني الترتيب، الأناقة، يعني النظافة كتير مهمة أيضا، يعني شيء بيغطي على شيء كمان كليا ناخذ الكسرة. فلذلك نحن نقول بأنه لما نتحدث نحن عن إدارة البيت من المهم جدا أن يكون في هنالك شريكين واعيين ناضجين لعدم الوقوف عند بعض القيم التقليدية النمطية يلي كانت مسيطرة في الماضي كما تفضلتي وذكرتي. يعني هذا التغير هو أمر جيد، وهذا على المرأة أن يحفزها ويدفعها للتعلم أكثر بفنون الطبخ لكي لا يكون عليها أي ملاحظة، وهذا لا يعني يقال أنه ينقص من قيمتها أو من أنوثتها، لا بالعكس. ولكن حلو يعني مش غلط، وأنا بقولها لحالي إنه من الجميل أيضا أن نتعلم الطبخ، أن يكون لدينا هذه المعرفة. ولكن يعني أحيانا الواحد بيكون هيك ما عنده وقت، في ظروف طاغية أكثر فأكثر، ولكن من الجميل أن يكون هذا التغير بالنظرة، وعلى أمل أن تعمم هذه النظرة على كل المجتمعات، لأنه في الكثير من الرجال يعني ما حقول الكثير، حقول العديد من الرجال بهمهم الطبخة أهم. يعني في مثل بيقول إنه مفتاح الرجل
بطنه، قلب يعني الرجل في معدته. نعم.
فهذا على فكرة هذا المثل اللي بيقتنص من قيمة الرجل، يعني ما نتفاخر فيه كتير.
لا يعني هو الأساس المثل هذا ليس للانتقاص من شأن الرجل، لكن هذه ممكن يعني القدماء يعلمونا طريقة للوصول إلى قلب الرجل.
عزيز أنا هوني بدي أقول بس ملاحظة على هيدا المثل لو سمحتي. لما قلت بأنه ينقص من قيمة الرجل بما معني تماما كما إذا حاصرنا المرأة واعتبرنا أن الأنوثة هي محصورة فقط بالطبخ عند البعض الأفكار والعقليات الموجودة، كذلك نقول بأنه ينقص من قيمة الرجل إذا حاصرنا الرجولة، ومعنى الرجولة فقط بأنه كيفية الوصول إلى قلب الرجل هي عبر
المعدة والطبخ.
هيدا أمر
أستاذة نسرين حبيبة قلبي. أستاذة نسرين والله أنا يعني أقولها لك ولضيوفنا الكرام بأنه حينما يكون الحديث شيق وسلس مثل ما الآن تحدثت معاك، يعني بودي وبنفسي بأنه يكون الحوار هذا مطول لساعات مع حضرتك ومع ضيوفنا الأعزاء والكرام، لكن الوقت داهمنا يا عزيزتي يا أستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من بيروت، وأنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الحوارية. حياك الله.
شكرا لكم تحياتي لك.
شكرا جزيلا. أنا في الدقائق الأخيرة من البرنامج أقف وقفة وأرجع إلى أعود إلى الواتساب إلى الأخ علي الموسوي، يقول سلام وتحية، عدنا علشان خاطر أمي. الله يخليك يا أخ علي الموسوي، والله يحفظ الوالدة إن شاء الله. قال التي كانت تعمل الدبس والمخللات وصلصة معجون الطماطة وكذلك المحروق أصبعة، لذا في بداية تأسيس الأسرة لا يكون إجادة الطبخ دليلا، لكن على المرأة تعلمه ومستقبلا لمصلحة الأسرة من توفير المال والطعام الصحي. إذن أمي كانت مثالا. الله يحفظ الوالدة إن شاء الله، ويحفظ كل الأمهات بحق محمد وآل محمد، ويرحم الراحلات إن شاء الله. شكرا لك علي الموسى على عودتك، أهلا وسهلا بك، وشكرا على مشاركتك. الأخت هدى الرحمة من مملكة البحرين، يا عيني يا عيني عليك يا هدى، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، وإن شاء الله سأحيل هذا المطلب الذي كتبتيه إلى المعنيين بشأنه إن شاء الله. ومريم جعفر حبيب من مملكة البحرين أيضا تقول بأن ما شاء الله في رجال يجيدون الطبخ أكثر من النساء، وفي مسابقات الطبخ يفوز الرجال على النساء. طبعا هذه الحقيقة موجودة بالنسبة للخياطة، بالنسبة للطبخ، بالنسبة لبعض المهارات التي هي دائما تعرف بأنها نسائية، لكن هناك الكثير من الرجال يجيدونها حتى أحسن وأفضل من المرأة. أنا أشكركم جزيل الشكر أحبتي الكرام على طيب المتابعة، على طيب المشاركة، ويا ربي يا ربي دائما نطرح مواضيع جميلة وحلوة في البرنامج حتى نستقبل هذا الكم من مشاركاتكم عبر الواتساب، عبر مداخلاتكم الصوتية إن شاء الله. أنا أخذ فاصل ولنرى ماذا سيكون بعد الفاصل إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا إلى ختام لقائنا بحضراتكم لهذا اليوم. أشكركم على طيب المتابعة، على طيب المشاركة وطيب الاستماع. أحبتي الكرام، لنا في الله ظن لا يخيب. شكرا لكم أحبتي، إلى اللقاء بإذن الله.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنوان: قوات الاحتلال تواصل قصف المزيد من المستشفيات في قطاع غزة وعمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية. حماس تؤكد أنها أبدت مرونة قصوى بشأن مفاوضات الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل. 17 شهيدا في عدوان الكيان الصهيوني على مدينة عدرا الصناعية في سوريا. إلى التفاصيل.